بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا رجاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، هل يشترط لقراءة القرآن غطاء الرأس قبل القبلة؟
طيب.
الثاني، أنا متعود دائما أقول استغفر الله وأتوب إليك، سمعت أنه ثابت استغفر الله أو استغفر الله الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليك.
طيب. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يطول عمرك. في ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول خصوص اللي يصلي منفردا خلف الصف، تعمد يعني تعمد أن يصلي منفردا والصف ناقص من ناحيتين تقريبا.
نعم.
هذا تعمد. أنا سمعت قول من أحد شيوخ العلم أن يكون هذا الشخص صلاته باطلة ويعيد الصلاة.
نعم.
هذا صحيح؟
طيب.
هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني خصوص الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. هل هذا الدعاء واجب أن واحد يدعو به في كل يعني سجود، مثلا سجود صلاة التهجد أو صلاة الليل؟
طيب.
يعني أو أنه مقتصر فقط على الدعاء في يوم يعني ليلة القدر في شهر رمضان؟
واضح. نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، إذا نسي المصلي دعاء الوتر، نسي دعاء الوتر وسجد، ما شو اللي عليه؟ هل يعيد أو يقوم يأتي بركعة ثانية أو ماذا يفعل يعني؟
إن شاء الله يا أخي محمد، أبشر.
جزاك الله خير. مشكور. جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي علي. علي، يا علي من عمان، معانا علي ولا راح؟
ماهر.
تفضل يا علي. تفضل.
طيب. ماهر. ماهر.
ماهر. ماهر من عمان. تفضل يا ماهر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الأول يا شيخ، ما حكم فن المالد؟
ما حكم إيش؟
فن المالد.
ما 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 سمعتك عدل. ما حكم إيش؟
فن المالد.
فن
المالد.
فن المالد.
أيوه.
طيب.
السؤال الثاني، ما مشاهدات المسلسلات الخليجية في رمضان أو دون رمضان اللي فيها نساء متبرجات، هل نأثم عند مشاهدتها؟
طيب.
السؤال الثالث، إن الله إذا أحب إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، لماذا لا يبتلي القوم الذي لماذا لا يبتلي القوم الذي يعصونه؟
طيب.
السؤال الرابع، هل فعل المصائب والابتلاءات من صنع الإنسان؟ أن الله سبحانه وتعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم.
طيب.
السؤال الخامس وهو آخر سؤال، شروط الوضوء يا شيخ، الدخول الإخلاء هو من شروط الوضوء؟
كيف؟ من شروط الوضوء؟
دخول الإخلاء الحمام والكرامة يعني من شروط الوضوء؟
طيب يا ماهر.
أحسنت يا شيخ.
مرحبا. طيب طيب. رجاء من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول هل من شروط صحة قراءة القرآن بالنسبة للمرأة استقبال القبلة وغطاء الرأس. رجاء بارك الله فيك، ليس من شروط صحة قراءة القرآن استقبال القبلة ولا غطاء الرأس بالنسبة للمرأة ولا للرجل، ولذلك الله عز وجل سهل قراءة القرآن. قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالإنسان يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب ومستلقي، ويقرأ القرآن وهو في البيت وهو في المسجد وهو في السيارة وهو في الطريق وهو في العمل، يقرأ القرآن على كل حال. العلماء نصوا فقط على بعض الأشياء فيما يتعلق بمس المصحف، منها أن يكون الإنسان على طهارة كبرى وصغرى، يعني لابد أن يكون متطهر حتى يمس المصحف. اختلف العلماء في قراءة المرأة الحائض للقرآن، اختلف العلماء في قراءة الجنب للقرآن قبل أن يغتسل، فشددوا في الجنب، ولذلك قالوا يغتسل ولا يقرأ القرآن حتى ولو من دون مس، لأن حدث الجنب مؤقت يزول بالاغتسال. والمرأة الحائض اختلف العلماء في ذلك، ويعني الجمهور على المنع حتى ولو من دون مس، وقول آخر وهو مذهب معروف قالوا بأنه يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن من دون مس، لأنه ما ثبت حديث صحيح صريح في منعها. فلذلك أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة تقرأ القرآن حتى ولو كانت في ثياب النوم، تقرأ القرآن ولا حرج عليها في ذلك. رجاء من العراق تقول: أنا أقول أستغفر الله وأتوب إليه. تقول: أنا يعني هل هذه الصيغة صحيحة أم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؟ رجاء بارك الله فيك، بالنسبة للاستغفار وردت له صيغ، منها قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذه صيغة، ومنها قول أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه، ومنها أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، منها أستغفر الله العظيم مثلا وأتوب إليه، كل هذا جائز. فما في داعي يعني تجعلين نفسك تضيقين على نفسك، لكن الألفاظ التي ورد فيها فضل هي مثلا من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف، وإن فر من الزحف. فالصيغ هذه التي ورد فيها فضل يعني التزامها يكون أفضل حتى ينال الإنسان الثواب. محمد من رأس الخيمة يقول: يعني ما حكم صلاة الرجل منفردا خلف الصف متعمدا؟ يقول: سمعت بعض العلماء يقول بأن الصلاة باطل. أخوي محمد بارك الله فيك، أولا ينبغي لكل مصلي إذا أتى المسجد أن يتم الصف الأول فالأول، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يبدأ الناس بالصف الثاني حتى يكتمل الصف الأول، ولا يبدأ الناس بالصف الثالث حتى يكتمل الصف الثاني، وهكذا أتم الصف الأول فالأول، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا جاء مسبوقا أو متأخرا ينبغي عليه أن ينظر في الصف الذي أمامه هل اكتمل أم لا، ولا يذهب فيركع أو يكبر من وراء الصف لوحده ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على يعني مثل هذا كما ذكرت أنا في الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولذلك لا يستعجل الإنسان فيصلي خلف الصف ويترك الصف الذي أمامه وفيه فرج وأماكن للصلاة. المسألة الثالثة وهي المهمة في هذا الباب، مسألة صلاة المنفرد خلف الصف هل هي صحيحة أم لا، قولان لأهل العلم. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصلاة خلف الصف صحيح مع الكراهة إذا تعمد ذلك، قالوا الصلاة صحيح، واستدلوا بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والمرأة وراءه كما في الحديث، وأيضا قالوا بأن الإمام يتقدم، الإمام منفرد إلى الأمام، وذكروا أدلة كلها حقيقة لا تنتهض إلى الاحتجاج بأن الصلاة يعني إلى الاحتجاج لهذا القول، مع أنه قول الجمهور. القول الثاني ذهب فريق من أهل العلم وهو مذهب من مفرداته أن الصلاة خلف الصف باطل على أي حال سواء بعذر أو بغير عذر، واستدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وقالوا النفي هنا نفي الصحة وليس نفي الكمال. الجمهور قالوا لا، هذا نفي كمال، نفي كمال وليس نفي صحة. ومما يؤكد هذا على أنه نفي صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف لوحده فقام إليه وانتظره حتى سلم، ثم قال له استقبل صلاتك، استقبل صلاتك، يعني قم فصلي من جديد، أعد الصلاة. وبعض العلماء وفق بين القولين فقال إذا كان الرجل دخل المسجد وقد اكتمل الصف الذي أمامه ما وجد فرجة ولا وجد مجالا، فإنه يتقي الله ما استطاع ويصلي خلف الصف، يصلي خلف الصف. قالوا يتقي الله، هذه استطاعته. قال يصلي خلف الصف ولا شيء عليه. قول قالوا وأما إذا جاء مثل الحالة اللي ذكرت أنت والصف ما اكتمل في مجال أن يصلي عن يمين الصف أو يسار الصف أو يجد فرجة مثلا، قالوا ما تصح صلاته، وذلك لصحة الأدلة الواردة في هذا الباب. وهذه رسالة إلى كل مصلي دخل المسجد عليه أن يتقي الله في صلاته، وأن لا يعني ولا يفتتح صفا جديدا لوحده وهناك مجال للدخول في الصف الذي أمامه. محمد من رأس الخيمة يسأل عن دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو، يقول هل هذا الدعاء واجب في كل سجدة من سجدات صلاة الليل أم أنه خاص بليلة القدر؟ محمد من رأس الخيمة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ماذا أقول إن أنا وافقت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا في السنن. وبالنسبة لهذا الدعاء، هذا الدعاء عام تقوله في 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 الصلاة وفي خارج الصلاة، لكن يتأكد في العشر الأخير من رمضان، يتأكد في العشر الأخير من رمضان، وحكمه ليس واجبا، لأنك أنت سألت تقول هو واجب، لا ليس بواجب وإنما مستحب. يتأكد في العشر الأخير من رمضان لوصية النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك أنت الآن يا أخوي محمد وأنت جالس تتابعني في البرنامج لا حرج، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأنت في الصلاة في السجود اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني في الفريضة وفي النافلة، هذا من الأدعية العظيمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به. لكن يتأكد في العشر الأخير من رمضان. بارك الله فيك. محمد من رأس الخيمة يقول إذا نسي المصلي دعاء قنوت الوتر ثم سجد وانتبه ماذا عليه؟ يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء قنوت الوتر مستحب استحبابا وليس بفريضة ولا هو بواجب، ومن السنة أن لا يواظب عليه الإنسان، من السنة أن لا يواظب عليه الإنسان، وإنما يأتي به مرة ويتركه مرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على قنوت الوتر صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنه لما أوصاه بهذا الدعاء، الصحابة من فقههم كانوا يجعلونه يعني هذا الدعاء من بعد منتصف رمضان، كانوا يأتون به من بعد منتصف شهر رمضان يقنتون فيه في الليل، فدل هذا على أنه ما كانوا يواظبون على دعاء القنوت، ولذلك ليس عليك شيء. بارك الله فيك. ماهر من عمان يسأل يقول ما حكم فن المالد؟ يا ماهر بارك الله فيك، أنا ما استوعبت سؤالك، لكن يظهر والله أعلم أنك تقصد شيء يعني معين يتعلق في مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ماهر بارك الله فيك، بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجب طاعته ومتابعته فريضة، فالله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسله الله جل وعلا حجة على الخلق أجمعين، قال جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأرسله الله عز وجل ليبين ما أنزل عليه من الذكر الحكيم. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأرسله الله عز وجل فأحيا ففتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وأذانا صما، وبين جل وعلا بأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حريص على هداية هذه الأمة. يقول جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله جل وعلا عتب عليه لما كان حرصه شديدا في هداية الناس. قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. هذا النبي الكريم الذي جعله الله خاتم المرسلين واجب على الناس أن يطيعوه وأن يتبعوه، لأن الله جل وعلا قرن طاعته بطاعته ومحبته بمحبته، بل إن الله تعالى ذكر طاعته مفردة في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يأتي بأحكام زائدة عن القرآن. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونهى عن معصيته وتوعد على ذلك بقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وأمر الله جل وعلا الناس بعدم التخير بين أهوائهم وآرائهم وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبين جل وعلا بأن عدم الاستجابة له ولرسوله سبب في عدم الحياة الحقيقية الشرعية. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك واجب على الناس أن يعرضوا جميع أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وأحوالهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما وافقها يحمدون الله عز وجل عليه، وما خالفها ينتبهون ويحذرون حتى لا يكونوا ممن عصى الله ورسوله. ماهر يسأل يقول: ما حكم متابعة المسلسلات يعني في شهر رمضان؟ ماهر بارك الله فيك، ينبغي للمسلم أن يعرف قدر زمانه وشرف عمره، لأن هذا نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يستثمر وقته وزمانه وعمره في طاعة الله عز وجل. أهل الجنة ماذا يقولون إذا أدخلهم الله الجنة؟ يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. والإنسان إذا تأمل في عمره يجد بأنه يعيش عمرا قصيرا، خاصة إذا يعني أصنع، خاصة إذا أعمل الحسابات في قضية النوم، في قضية الأكل والشرب، اللهو، التفريط، ها، لا يخلص من وقته وعمره إلا القليل، إلا القليل. فهل الإنسان يعني العاقل الكيس الفطن يرضى أن يلقى الله عز وجل بعمر يعني بعمل قليل في 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 عمر قصير؟ هل يرضى الإنسان أن يلقى الله بذلك؟ ولذلك الإنسان أباحت له الشريعة ممارسة اللهو المباح، أباحت له الاستجمام بحيث أنه ينشط القلب والبدن على الطاعة والعبادة في الأشياء المباحة، في الأشياء المباحة. وأما الأشياء المحرمة لا شك بأن الشريعة تنهى عنها، تنهى عنها. ولذلك الآن يا ماهر إذا حسبت عمرك مثلا، تجد مثلا الإنسان لو فرضنا أن يعيش 60 أو 70 أو 80، يعني لا بد من حسابات دقيقة، يعني إلى البلوغ ذهب 15 سنة، 15 سنة هذه غير محسوبة، هذه إلى البلوغ. ثم بعد ذلك يبدأ قضية الشباب وله الشباب وما أدراك ما يعني ما يفعله الشباب، وتحسب مثلا فترات النوم وفترات الأكل والشرب وفترات العمل اللي تشغل الإنسان عن طاعة الله، ماذا بقي من طاعة الله؟ يأتي الإنسان في شهر شريف وشهر عظيم الذي هو واسطة عقد الشهور هكذا يبعثره باللهو ويبعثره بالتفريط؟ أعتقد بأن هذا ليس صنع العاقل. العاقل هو الذي يعمل لآخرته، العاقل هو الذي يهتبل ويستغل كل فرصة من فرص الحياة، وبالذات المواسم مثل شهر رمضان، عشر ذي الحجة، ها يترقى بها في معارج القبول عند الله ومعارج الجنة بحول الله ودرجات الجنة. أسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا. تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
هل عمرك إذا في بنت متزوجة وراحت أبو ظبي مقيمة عن زوجها في أبو ظبي وتبغى فيه تزور أهلها بالعين، هل يجوز أن تجي لوحدها في سيارتها بدون محرم؟
إن شاء الله يا أبو علي.
شكرا شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضل يا أم خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي أربع أسئلة.
تفضل.
يعني في الحي مالنا مسجد، لازم كل ما يروح عيالي يصلون لازم يصلوا تحية المسجد ولا مو بلازم كل فرض يعني؟
قصدك الأولاد كل ما راحوا للمسجد؟
نعم.
يصلون تحية المسجد ها؟
أي نعم.
إن شاء الله.
يعني لازم كل صلاة ولا؟
إن شاء الله.
اللي هو يصلوا على طول يعني يصلوا فيه على طول اللي هو مال الحي يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، زوجي يقرأ سورة الهفكة كل جمعة، يعني ما يقرأ القرآن اللي هذا، يعني قل له هجر القرآن، يعني يقول لي لا هذا ما من الهجر. السؤال الثالث،
لا قلتي لي يقرأ سورة الكهف؟
نعم كل جمعة.
اي فقط سورة الكهف.
نعم يعني ما يقرأ إلا في رمضان، ما يقرأ القرآن إلا في رمضان ويوم الجمعة سورة الكهف فقط. طيب. أنا يعني أنا أقول له أنا من هجر القرآن، يقول لي لا هذا ما من هجر القرآن.
طيب.
السؤال يعني إذا الإنسان سافر لازم يجمع يقصر ويجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا كل صلاة وقته؟
إن شاء الله.
عندي يارة من الجنسية العربية قالت لي أنه يجوز تصلي، زوجها قال له ينفع تصلين القيام قبل العشاء، قبل صلاة العشاء. فقلت لها وين الدليل؟ قالت لي بسأله وبخبر، يعني ما أعرف هل هذا صحيح ولا لا. يا شيخ عندي توك تقول أنه يعني تبطل صلاة الرجل إذا كان يسوي له صف روحه، نفس الشيء النساء اللي في المسجد يعني إذا كان حاضر صلاة المسجد.
إن شاء الله يا أم خليفة.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأخ ماهر من عمان بارك الله فيه، يسأل يقول في الحديث إذا أحب الله تعالى قوما ابتلاهم، يقول طيب لماذا لا يبتلي أهل المعاصي أو أهل الكفر مثلا؟ يا ماهر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا طبعا من ناحية صياغة السؤال خطأ، يعني أخطأت في صياغة السؤال. لماذا؟ لأنك أنت كأنك تحاكم الله عز وجل أو أنك تعترض على حكم الله عز وجل، والمسلم يجب عليه دائما أن يستسلم لأمر الله عز وجل وأن ينتقي وأن يختار المفردات في عرض السؤال. فلا يجوز للمسلم يقول لماذا الله يفعل كذا ولا يفعل كذا، لا، الله عز وجل يفعل يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد ويختار سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أخي الفاضل، الحديث بيّن ذلك. ومن الذي قال لك بأن أهل الشرك ما يعاقبون؟ أعظم عقوبة وقوعهم في الشرك بالله عز وجل، أعظم عقوبة وقوعهم في الشرك بالله عز وجل، هذا من أعظم العقوبات، ليس هناك بعدها عقوبة. وأن أما أهل الإيمان فالله عز وجل يبتليهم ليرفع من درجاتهم وليعلي من منازلهم وليكفر عنهم سيئاتهم وليعظم لهم المقامات العالية في جنته سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا: إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وفي الحديث الآخر: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. في الحديث الآخر: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء. وانظر إلى أنبياء الله تعالى ورسوله، ما منهم نبي إلا وقد ابتلي. فالله جل وعلا بالنسبة لإمام الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله عز وجل البلاء العظيم. ومن الابتلاءات أن الله تعالى حينما رزقه ابنه إسماعيل على حين كبر من السن، دلف به العمر وأصبح شيخا كبيرا، رزقه الله الولد ثمرة القلب ونور العين، قرة العين وثمرة القلب، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف الاستسلام من إبراهيم والاستسلام من إسماعيل. قال إسماعيل: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، خلاص الآن إبراهيم انتضى سكينه باليمين وأضجع فلذة كبده إسماعيل على وجهه على الأرض وشرع، عرف الله، يعني أرى الله جل وعلا، أرى الله جل وعلا ما في قلبه من محبة الله، وفداه الله عز وجل بذبح عظيم. أيوب نبينا عليه الصلاة والسلام، هم الأنبياء الصفوة، هم خيرة الخلق وأفضل الخلق، ابتلاهم الله عز وجل. وهذا جاء تعليله في الأحاديث ليرفع الله عز وجل درجاته. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني قولك الآن لماذا لا يبتلى، من قال لك بأنهم لا يبتلون؟ يعني من قال لك بأن الأمراض والأسقام والفتن، ويعني أنت لا تنظر إلى ظرف زمني معين مثلا تشاهد فيه مثلا مشركا عافاه الله، يكفي عقوبة ما هو فيه من الشرك. بارك الله فيك. ماهر من عمان يسأل يقول: هل يعني المصائب والابتلاءات يعني سبب يعني من صنع الإنسان أو بسبب؟ يا ماهر بارك الله فيك، بالنسبة لما يبتلى به الإنسان سببه أحد أمرين: إما أن يكون بسبب ذنبه، وإما أن يكون ابتلاء من الله عز وجل لا لذنب اقترفه، وإنما كما ذكرت قبل قليل في جوابي لأجل أن الله تعالى يرفع من درجته ويعلي من منزلته. ولذلك نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلاهم الله عز وجل البلاء المبين والبلاء العظيم، وهم لم يكن هذا بسبب ذنوبهم، ما كان بسبب ذنوبهم، وإنما هذا حتى يكون أسوة وقدوة لمن يبتلى من أقوامهم ومن أممهم من الصالحين. وهناك أيضا عقوبات ومصائب يبتلى بها الإنسان بسبب ذنبه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه. ولذلك جاءت نصوص تفيد وتشير إلى أن أحيانا هذه الابتلاءات إنما هي عقوبات من الله سبحانه وتعالى، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ماهر من عمان يسأل يقول: هل من شروط صحة الوضوء دخول الخلاء؟ الجواب لا يا ماهر بارك الله فيك، ليس من شروط صحة الوضوء دخول الخلاء، ما له علاقة. باب الاستنجاء والاستجمار والتخلي والاستطابة هذا مستقل، وباب الوضوء مستقل ما له علاقة. يعني شخص الآن يريد أن يصلي يتوضأ مباشرة ما في داعي، لكن إذا دخل المرحاض فإنه يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة لقطع الأذى الخارج من السبيلين، والحجارة أو ما يقوم مقامها مثل المناديل الورقية. هذا بالنسبة لمن دخل الخلاء وقضى حاجته، قضى حاجته يجب عليه حتى يصح وضوءه أن يستجمر أو يستنجي أولا. لكن شخص ما عنده رغبة يدخل الحمام المرحاض ويريد الوضوء والصلاة يتوضأ مباشر، ليس من شرط الوضوء أنك لازم تدخل الحمام تستنجي أو تستجمر، لا، تستنجي وجوبا وتستجمر وجوبا إذا فعلا قضيت الحاجة. بارك الله فيك. أبو علي من العين يسأل يقول: عندي بنت متزوجة وتقيم في إمارة أبو ظبي تريد أن تزور أهلها في العين، يقول ممكن تأتي بسيارتها من دون محرم؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة هل تسافر من دون محرم أم لا؟ على قولين مشهورين. القول الأول قالوا بأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفرا يصدق يقال بأنه سفر من دون محرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والقول الثاني قالوا يجوز لها أن تسافر إذا كانت مع رفقة مأمونة، وأضاف بعضهم أمن الطريق، قال يكون الطريق آمنا. وبالنسبة للمسافة يعني من أهل العلم من يعني حدد المسافة، وهي الآن بالكيلو مترات 80 كيلو متر، ومن أهل العلم من قال لا، المرجع في هذا إلى العرف. فإذا كان هناك عرف على أن هذا سفر حتى لو كان أقل من 80، فإنه يقول بأنه لا بد من المحرم على قول من يرى وجوب المحرم. ومن أهل العلم من قال إذا كان العرف لا يعدون هذا سفرا حتى لو كان أكثر من 80 كيلو، هذا القول الثاني، قالوا لها أن تسافر ما دام أن يعني أنه لا يعد سفرا والطريق آمن. بارك الله فيك. أم خليفة من الشارقة تقول أولادها كلما ذهبوا إلى المسجد يصلون تحية المسجد. يا أختي أم خليفة بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية والنية، بالنسبة للمسجد ليس شرطا ولا لازما لكل من دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، وإنما من دخل المسجد للجلوس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. واضح؟ يعني مثلا الآن أحد أولادك ذهب إلى صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة العصر أو الظهر والفجر، ودخل والصلاة ما أقيمت وحب أن يجلس، لا ما يجلس، لابد يصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى في صلاة الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وسأله صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم صلي ركعتين وأوجز فيهم. واضح؟ طيب الصورة الثانية، أحد أولادك ذهب أو جميعهم ذهبوا المسجد وباقي عن الإقامة نص دقيقة، هذه ما تستوعبها صلاة ركعتين، ينتظرون وقوفا ما يجلسون، فإذا أقيمت الصلاة دخلوا خلاص سقطت عنهم تحية المسجد، صارت الصلاة هذه هي جنس الصلاة التي أوقعوها، هي تدخل ضمن يدخل فيها تحية المسجد. واضح؟ أو دخلوا مثلا والصلاة قائمة، ما يروحون يصلون تحية المسجد والصلاة قائمة، لا يدخلون مع المصلين. أم خليفة تقول زوجها يعني يقرأ القرآن يعني في رمضان وفي يوم الجمعة فقط سورة الكهف، تسأل تقول هل هذا هجر للقرآن؟ أختي أم خليفة بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع، من ضمن هجر القرآن هجر القراءة بالكلية، أن يهجر القرآن بالكلية هذا هجر. وأما إذا قرأ الإنسان القرآن مثلا في كل جمعة مثلا أو في رمضان ما يصدق عليه بأنه هجر القرآن بالكلية، وإنما هو يعني تساهل في قراءة القرآن وتهاون في قراءة القرآن وفوت على نفسه أجرا كبيرا وثوابا عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن، فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والمشروع في حق الإنسان أن يكون له ورد يومي، أن يكون له وردا يوميا في قراءة القرآن، يقرأ جزء ولا نصف جزء ويقرأ ما تيسر. ولذلك يعني زوجك بارك الله فيك وفيه ينبغي أن يتعاهد القرآن ولا تطول المدة في قراءة القرآن. والحمد لله الآن تيسرت المصاحف، ما في بيت إلا في مصحفين ثلاثة أربعة، المصاحف ولله الحمد كثيرة. فلذلك يعني ينبغي أن يكون له ورد يومي، يعني لو قرأ صفحتين ثلاث صفحات مثلا هذه نعمة من نعم الله، والإنسان يجد الوقت أبدا. بعض الناس الآن يتعذر يقول ما عندي وقت، غير صحيح، غير صحيح. الوقت موجود، القراءة هذه ما تستغرق 5 دقائق، معقول الإنسان ما عنده 5 دقائق؟ حتى لو عند النوم جاء ينام مثلا على السرير، وضع جنبه على السرير ولا استلقى، يقرأ المصحف الحمد لله، ينام على وضوء يقرأ ما تيسر من القرآن. أم خليفة من الشارقة تقول يعني إذا سافر الإنسان هل لازم يقصر ويجمع مثلا بين الصلوات؟ يا أم خليفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقصر الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء سنة للمسافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يقصر الرباعية في سفره، ولم يثبت عنه أبدا أنه أتم الصلاة في السفر، كان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام القصر في السفر، ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا متابعة لسنته وهديه. ومن صلى في السفر الرباعية تامة صلاته صحيحة، لكنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعل المفضول وليس الأفضل، واضح؟ الأمر الثاني مسألة الجمع، هذا إذا احتاج المسافر إلى ذلك، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم يقدم العصر مع الظهر في وقتها، يعني يصلي الظهر ركعتين وبعدين يصلي العصر ركعتين، أو جمع تأخير يأخر الظهر إلى وقت العصر، عندما يدخل وقت العصر يصلي الظهر أول ركعتين وبعدين العصر ركعتين، ويفعل في صلاة العشاء المغرب والعشاء مثل ما فعل في الظهر والعصر. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما يلجأ الإنسان إلى الجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك. تفضل يا أبو عمر.
الشيخ الله يعطيك ألف عافية.
مرحبا يا أبو عمر.
يا حبيبي يا سيد الشيخ، بدي أنا النصيحة منك بعد ما أحكي لك هالشغلة هيك أقل من دقيقة.
يلا.
أنا في عندي ولد يا شيخ، ما شاء الله والحمد والشكر لله رب العالمين، يعني علم وأخلاق ودين، يعني الحمد لله حافظ القرآن ومعه رسالة معه ماجستير وبدرس وآدمي من أبدع ما يكون والحمد والشكر لله يا رب العالمين. بنروح يا شيخ بنخطب له عروس، أول مرة خطبنا له عروس بطلوا بعد شهر شهرين، بقول لك لأنه تركنا وراء المسجد، بظل يحكي بالقرآن أحيانا، إذا واحد قض بالغيبة قدامه أو صار يحكي عفلان بدشتره وبطلع برا يا سيد الشيخ، برد على أمه وأبوه مطيحهم كثير. هاي أول واحد. والشغلة الثانية نفس السلافة يا شيخ، بنروح بعدين صاروا يتعرضوا للولد إنه بس روح تطلب فلان من الناس، يا عم تقولش أنا بحفظ القرآن ولا تروحش تصلي العشاء وانت عندهم ضيف، بعدين بتصلي بس تروح. والله يا سيد الشيخ أنا بدي منك نصيحة لكل واحد عنده بنت بس يخاف رب العالمين، وبدي نصيحة منك لهالوالدين.
أبشر أبشر يا بعمر، أهلا وسهلا. محي الدين
لك شيخ.
أهلا وسهلا، عليكم السلام.
أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة ما لها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذكر في القرآن أن آدم خش الجنة، كيف الجمع بين الشيئين؟ أما
كيف يا محي الدين، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وبعدين تتمت السؤال؟
ولا الله أخبرنا أن آدم خش الجنة.
آدم يخش الجنة؟
إيه. كيف طيب نجمع بين الشيئين؟
يعني وين وجه التعارض؟
في القرآن وذكر في السنة.
اي بس وين وجه التعارض؟ انت عندك مشكلة في ان ادم يدخل الجنة ولا كيف؟
إيه، ما هو ان الرسول قال ما لا عين رأت، يعني ما شاف احد الجنة.
اي ما لا عين رأت قصدك لان ادم كان في الجنة.
ايه
احسنت. اي نعم، طيب وضح الان السؤال. ابشر يا محي الدين.
السؤال الثاني شيخ.
ايوه.
كم يفعلون في الستر والجو؟
يا محي الدين الصوت يقطع بارك الله فيك. محي الدين. يا محي الدين.
ألو.
الآن تفضل أعد السؤال.
الستر اللي يستخدموا فيهم يدوا فيهم أماكن بيشحذوا أماكنهم، هل صحيح الفعل هذا؟
مش واضح سؤالك يا محي الدين، أعد السؤال لو سمحت.
الستر، الستر،
الستر،
الستر، الستر بتاع القرآن و...
أيوة،
يأخذوا فيه ويحجزوا فيهم أماكنهم، هل فعل صحيح؟
والله ما فهمت السؤال، لكن كان يقصد السترة في المسجد أو شيء. فضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله بالخير يا أبو سهل والحاج.
مرحبا أبو صالح.
الله يرحبك. سألي الأول الله يحفظك، هل يلزم يعني من 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 ختم المصحف أن يدعي بالدعاء الذي في آخر المصحف؟ أنا وجدناه في دعاء هناك يعني موجود، يعني عندما يختم المصحف يعني هل يجب أن يدعي بالدعاء الذي في آخر المصحف؟
إن شاء الله.
سؤال الثاني الله يحفظك، أنا إحنا أذهب إلى صلاة الظهر، فأشوف الوقت ما عاد يتسع إني أصلي 4 ركعات، أصلي ركعتين ثم قامت الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة تمام أقوم أصلي 4 ركعات، فهل أنا أصلي فيها ذلك؟
إن شاء الله.
الله يديمكم إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، في وحدة جايبت لي ملال صغار، ملال صغار معدن بس مكتوب فيها مثلا سورة ياسين، وحدة مكتوب فيها آية الكرسي، وحدة مكتوب فيها الآيات قف الله واحد على عذور الناس العز، يعني كل المكتوب فيهن آيات.
إيش هذه يا أم سلطان، مواعين؟
إيه مواعين كذا صغار معدن.
إيه
ملال، فما أدري هل هو يعني يمكن هم ما عب يعني استخدام، هل يستخدمون كذا يجوز ولا ما يجوز ولا ما عب
للزينة ولا الاستعمال؟
ما أعتقد لها، يمكن للزينة ما عب يعني ما عب في أبتنى وحدة يا ابن اللي.
طيب عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني إن في واحد يصلي في المسجد فيحس بعمر إن فيه ريحة تمه، فيقول هل يجوز أن يأخذ يعني اي شيء قطعة شيء يعني عشان تمنع هو يحط يتم شيء عشان يمنع الريحة عن يروحهم، يجوز ولا ما يجوز
أثناء الصلاة؟ يعني كيف أثناء الصلاة؟
في أثناء الصلاة أيوه.
يعني هو الآن دخل المسجد وشعر بأن فمه في رائحة كريهة،
إيه
يبغى يحط شيء في فمه عش وهو يصلي؟
وهو يصلي يقول عشان ما حد يروح يعني عشان ما حد يشم.
طيب إن شاء الله يا سلطان.
الله يسلمك.
مرحبا. طيب أرجع الأخت خليفة بارك الله فيها، تسأل تقول عندها جارة تقول بأن زوجها يقول بأن قيام الليل يصلح أو يصح من بعد المغرب قبل العشاء، تقول سألت وين الدليل؟ قالت أنا أسأله وأخبرك. أختي أم خليفة بارك الله فيك، ذهب بعض العلماء إلى أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب، قالوا لأن هذا بداية الليل، فالليل الشرعي يطلق عليه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولذلك قالوا يقوم الليل من بعد صلاة المغرب، ولا يقصدون الوتر، الوتر يكون من بعد العشاء. والراجح من قول أهل العلم أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وليس من بعد صلاة المغرب، هذا هو الراجح، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل من بعد صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت أنه قام أول الليل يعني من بعد صلاة العشاء ثم ترك، وقام أوسط الليل ثم ترك، ثم قام الثلث الأخير من الليل واستمر عليه صلى الله عليه وسلم والتزمه. ولذلك ما بين المغرب والعشاء هذه من الأوقات التي يجوز فيها التنفل المطلق بعد السنة الراتبة لصلاة المغرب، لكن لا يطلق عليه قيام الليل على الراجح من أقوال أهل العلم بارك الله فيك. أم خليفة تسأل عن صلاة المرأة المنفردة خلف الصف، تقول هل هي كالرجل؟ أختي أم خليفة بارك الله فيك، الجواب لا، المرأة يجوز لها أن تنفرد إذا صلت مع الرجال، فقد صح من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دعته جدة أنس مليكة فذهب دعته إلى طعام، يعني هي استضافت النبي عليه الصلاة والسلام وصنعت له طعام، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام عندها، ثم قال لهم قوموا فلأصلي لكم، يقول أنس فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصليت أنا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا،
فصلت العجوز منفردة لوحدها، فدل هذا على أن المرأة تختلف عن الرجل في قضية الانفراد خلف الصف إن هي صلت الجماعة مع الرجال. أبو عمر من الأردن يقول: عندي ولد يعني ذكر ما شاء الله اللهم بارك علم ودين وأخلاق، يقول حافظ القرآن ومعه ماجستير، يقول كلما خطبنا له نذهب يقول أحيانا أثناء الجلوس مع أهل العروس يتركنا يروح المسجد ويعني شيء من هذا القبيل، ويعني يريد نصيحة في هذا الأمر. أبو عمر بارك الله فيك وبارك الله في ذريتك وأصلح الله نيتك، وأسأل تعالى أسأل الله تعالى أن يصلح جميع المسلمين. أخي الفاضل، هذه نعمة من نعم الله أن يرزق الإنسان بولد صالح وحافظ القرآن وعلى خلق وأدب، وابنك هذا هو الذي يخطب وليس هو الذي يخطب. لماذا؟ يعني لأن هذا فرصة في هذا الوقت وفي هذا الزمان أن الولد الصالح يكون فعلا بهذه المواصفات، الولد يكون بهذه المواصفات، والعاقل هو الذي يخطب لابنته مثل هذا الولد الصالح. ولذلك أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وكون الولد يقول والله أنا حريص على صلاة الجماعة ويترك الناس جالسين يروح، وش العيب فيه؟ ما العيب في هذا؟ هل أخطأ؟ ما أخطأ، هو حريص على صلاة الجماعة، لكن قد يكون شوي الأسلوب يحتاج إلى يعني لين شوي في الأسلوب مثلا، أو يعني يقول لهم مش رأيكم نصلي هنا جماعة ولا في المسجد، يعني مثلا أنا أضرب مثال. فهنا أخي الفاضل، من الفقه، وهذه رسالة لابنك، أن الشخص استعمل الحكمة في التعامل مع الناس، لا بد يكون له حكمة، يكون عنده حكمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل لما دعته العجوز صلى في بيتها، صلى ويقول طبعا صلاة النافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا صلى خارج مسجده، ومرة فاتته الصلاة لما ذهب يصلح. فلذلك ابنك قد يعني ينفر منه الناس لأنه يمكن قد يكون حدي، يعني فجأة قام الولد وراح للمسجد. طبعا هذا أعتقد أسلوب ممكن أنه يضع علامات استفهام، لكن لو أن مثلا الولد لما ذهبتم تخطبون مثلا من أناس واستأذن تسمحوا لي أروح المسجد أصلي، أو ما رأيكم مثلا نصلي هنا جماعة ولا أروح المسجد، المسجد قريب مثلا، وإذا كان المسجد بعيد يصلي في البيت جماعة، لأن المقصود الجماعة. فالعبادة إذا دار الفضل بين ذاتها ومكانها، فتحصيل العبادة بذاتها أولى من تحصيل الصلاة في مكانه إذا ترتب على ذلك يعني أمور، إذا ترتب على ذلك أمور. لكن عموما حقيقة أنا أؤكد على يعني أولياء البنات أن مثل حالة ابن الأخ أبو عمر، يعني هذه فرصة أنه يزوج ويكسب هذا الولد الصالح لموليتهم ولكريمتهم مثلا، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. لكن عموما أخي الفاضل، يعني ابنك يحتاج حسب ما فهمت أنا من كلامك يحتاج أنه يصير عنده نوع ملاينة، ونوع أيضا يعني لا يأخذ الأمور بحدية، كونه حافظ القرآن وعلى خلق وعلى أدب، هذا كله يعتقد بأنه يجعل أسلوبه يعني مثل يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يشوف يقرأ في حياة النبي، في هدي النبي، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الناس، يداري بعض الناس ويلاطف بعض الناس، ويعني يقوم على أشياء عظيمة تبقى يعني خالدة في الذاكرة مع الناس، وشيء من هذا القبيل. يعني بارك الله فيك، هذا الذي يعني أوجهه من نصيحة. محي الدين من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول: كيف نجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن آدم رأى ما في الجنة، آدم رأى ما في الجنة ولذلك كان هو في الجنة وسيدخل الجنة. محي الدين من ليبيا بارك الله فيك، نعم بالنسبة للجنة قال جل وعلا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وفي الحديث لما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وآدم وحواء كان في الجنة، بل حتى إبليس كان في الجنة. واختلف العلماء هل إبليس وآدم في الجنة التي وعد الله عز وجل أهل الإيمان والإسلام بدخولها، أم أنها جنة أخرى من الجنان؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال ليس هذه الجنة التي وعد الله عز وجل الناس بدخولها، وقالوا بأن جنة أخرى، حتى قالوا بأن جنة في الأرض وليست في السماء، قالوا جنة في الأرض وليست في السماء. القول الثاني قالوا بأن هذه هي الجنة التي وعد الله عز وجل الناس من أسلم وآمن بدخولها، وسيدخلها آدم كما يدخلها بقية، يعني من كتب الله عز وجل لهم دخول الجنة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت، يحتمل أكثر من توجيه، منها التوجيه أن يكون في الجنة ما ليس في حالها الأولى التي كان فيها آدم عليه السلام، والتوجيه الثاني أن يكون هذا خرج مخرج الـ يعني يقال بأنه فيها ما لا عين رأت، خرج استثني من ذلك آدم عليه السلام، كما هي القواعد في اللغة العربية والقواعد أيضا القرآنية التي تذكر الأمر بعمومه، ولكن يوجد له مستثنيات، والله تعالى أعلم. محي الدين، بالنسبة لسؤالك الثاني حقيقة ما سمعته جيدا، ولذلك أعتذر منك، ممكن تتصل مرة ثانية. أبو صالح يقول يعني هل يلزم من ختم المصحف أن نقرأ الدعاء الموجود في آخر المصحف؟ يا أبا صالح بارك الله فيك، الجواب لا يلزم، وهذا الدعاء الموجود في بعض المصاحف هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا وضعه من طبع المصحف أو المكتبات اللي اعتنت بطباعة المصاحف مثلا، يجعلون أدعية، وبعض الأدعية صحيحة وبعض الأدعية يعني غير صحيحة، لكن عموما هل يلزم؟ ما يلزم. هل الإنسان يشرع أن يدعو عندما يختم القرآن؟ قولان لأهل العلم، والراجح نعم، يعني لأنه ثبت عن السلف الصحابة أنس بن عمر، فبعد ختم القرآن يدعو دعاء، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني مثلا، اللهم اغفر لي ولوالدي مثلا، اللهم احفظني وأهلي وأولاد مثلا، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، ما يتقيد بدعاء يعتقد بأنه والله وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فثبت عن بعض الصحابة بأنهم إذا ختموا القرآن جمعوا أولادهم وأهليهم، جمعوا ودعوا وأمنوا على دعائهم. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل عمرك الشيخ والله سمعنا أنه سيدنا آدم لما الله صنعه، هل صنعه دغري حط فيه الروح ولا استنى سنوات؟
إن شاء الله.
شكرا كثير.
مرحبا مرحبا. أبو صالح من أبو ظبي يقول أنا يعني رحت صلاة الظهر والوقت كان قصير، ما يستغرق إلا ركعتين قبل الصلاة السنة الراتبة، صليت ركعتين وبعد الظهر صليت 4 ركعات، هل هذا جائز؟ نعم يجوز، أنت قضيت الركعتين اللي فاتتك قبل صلاة الظهر، لأن قبل الظهر 4 ركعات من السنن الرواتب، فالظهر لها سنة قبلية وسنة بعدية، القبلية 4 ركعات، عفوا القبلية 4 ركعات والبعدية ركعتين، وهي الصلاة الوحيدة التي لها سنة راتبة قبلية وسنة راتبة بعدية. أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني في امرأة أهدتها مواعين صغيرة مكتوب عليها سورة ياسين وسورة آية الكرسي وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم استعماله؟ أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للقرآن العظيم يجب على المسلم أن يعظمه وأن لا يمتهنه، ومن امتهان المصحف يعني جعل الآيات على مثل هذه الصحون وهذه المواعين، لأن هذا سيكون فيها أكل وشرب، وربما يعني رميت مع بقية الصحون أو ألقيت على الأرض، وهذا امتهان لكتاب الله، ما يصلح هذا يا أختي الفاضل، ولذلك ينبه على مثل هذا، ولا يجوز لمن يعني يروج لمثل هذا أو يشتري أو كذا أن يمتهن القرآن بمثل هذه الصورة. استثنى العلماء حالة وهي مختلفة فيها، ما يسمى بالمحو. المحو إنه يكتب على إناء آية الكرسي أو سورة الفاتحة ويوضع فيه الماء أو الزعفران ويشرب يستشفى به، قالوا هذا وارد عن بعض السلف، وبعض العلماء قالوا لا، هذا يعني طريقة غير شرعية لأنه ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما فعل الصحابة، هذه فقط اللي نصوا عليها. أما قضية أني أكتب على الصحون وعلى المواعين وعلى مثلا الأكواب آيات قرآنية، هذا امتهان لكلام الله عز وجل، والقرآن حقه التعظيم لأنه يجب تعظيم ما عظمه الله، وهذا من صفات الله عز وجل. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، فينبه الناس على هذا. أم سلطان بارك الله فيها تسأل تقول يعني في شخص إذا ذهب إلى المسجد يشعر برائحة في فمه، يقول ممكن أضع شيء وأنا أصلي في فمي حتى أقطع الرائحة؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمصلي الذي تصدر أو يصدر من فمه رائحة كريهة ما ينبغي أن يذهب إلى صلاة الجماعة إلا وقد قطع هذه الرائحة يعني تماما. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك الإنسان الذي أكل طعام فيه رائحة ثوم أو بصل ما يذهب إلى المسجد حتى يقطع هذه الرائحة، وقطع هذه الرائحة يكون بالوسائل المعروفة، يعني مثلا استعمال معجون الأسنان، استعمال بعض الأدوات اللي موجودة اللي في الصيدليات، مثلا استعمال النعناع وهذا جيد ومجرب، الهيل مثلا، البقدونس مثلا، هذه مجربة الناس يعرفونها تقطع الرائحة. أما إذا بقيت الرائحة فإنه يصلي في بيته، يصلي في بيته ولا يذهب إلى صلاة الجماعة. وأما إذا شعر بهذا في المسجد يريد أن يضع شيء، فإذا كان هذا الشيء طعام ما يصلح يا أختي الفاضلة أنه يضع الطعام في فمه أثناء صلاة الفريضة. أما إذا وضعه قبل الصلاة وقطع الرائحة ما في بأس، لكن يضعه أثناء الصلاة هذا يمثل خطر على صلاته، فلذلك العلماء نصوا على بطلان صلاة من أكل أو شرب في صلاته. بارك الله فيك. أبو عبد الله من دبي يسأل يقول بالنسبة لسيدنا آدم حينما خلقه الله عز وجل هل بقي مثلا سنوات قبل أن ينفخ فيه الروح؟ وعبد الله من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لآدم خلقه الله عز وجل بيده وخلقه من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون، ولذلك لما خلقه الله عز وجل أبقاه فترة الله أعلم كم، الله أعلم، ولم ينفخ فيه الروح، فلما رآه إبليس طاف به، صار ينظر إلى هذا الخلق العجيب، ثم دخل في داخل آدم فقال هذا خلق لا يتماسك، يعني أقدر عليه لأنه ليس يعني له جوف ولا يتماسك ولذلك قال أنا أقدر عليه. ثم بعد ذلك نفخ الله عز وجل فيه من روحه، وليست الروح هنا صفة لله وإنما روح أضافها إليه إضافة تشريف، فهي خلق من خلق الله عز وجل. فعطس آدم فعلمه الله أن يقول الحمد لله، وشمتته الملائكة وبدأ يعني آدم بعد ذلك حيا، ثم بدأ التناسل. لكن الوقت يا أخي الفاضل ما عندنا ما يثبت ما يشير إلى أن والله بقي يوم ولا شهر ولا أسبوع ولا سنة، ما عندنا شيء من هذا، لكن نحن نؤمن بأن هذا هو خلق آدم. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.